أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس بأنه المعروف بينهم أنه يجب الذبح بالحديد، وعند خوف فوت الذبيحة والضرورة، وبتعبير الماتن خوف فوت الذبيحة، يجوز أن يذبح بغيره من الآلات الحادة كالزجاج والمروة والليطة وما شاكل ذلك، لما ورد في بعض النصوص أنه إذا لم يجد حديدة فإنه يذبح بما يفري الأوداج. وهناك كلام عند بعض المتأخرين في أصل ثبوت وجوب الذبح بالحديدة أو بالحديد المتعارف عندنا، فاستفاد من الروايات ومن قرائن أخرى بأنه المراد من الحديدة ليس هو المعنى الذي نعرفه الآن الفلز الخاص، وإنما المراد من الحديدة هو كل فلز حاد، فيدخل فيه النحاس والذهب والفضة وما شاكل ذلك. وأتى بقرائن من كلمات اللغويين يحاول أن يثبت أنه الحديد يطلق عندهم على معنى عام يشمل الفلزات الحادة المنطبعة كالنحاس، وليس هو خصوص ما يتعارف في زماننا. وذكر وحاول أن يأتي بقراء من الروايات، وهو أن الروايات ذكرت الحديد في مقابل الليطة والمروة، والليطة خشب والمروة حجر، فيكون الحديد في مقابل هذه الأمور، فهو يشمل الفلزات والمعادن المنطبعة الحادة كالنحاس والفضة والذهب وما شاكل ذلك. وأتى بعض كلمات اللغويين تثبت بأن الحديد عندهم يطلق على معنى ماذا؟ معنى عام يشمل ماذا؟ يشمل هذه الفلزات الأخرى. وذكر هذا السيد الشهرودي، السيد محمود الشهرودي حفظه الله، في بحثه حول الذبح من المكائن الحديثة، موجود البحث في العدد الأول من مجلة أهل البيت. وقد تعقبه بعد ذلك السيد محمد رضا السيستاني أيضا حفظه الله في كتاب بحوث فقهية، فناقش جميع ما ذكره من قرائن من الروايات أو دعاوى من كلمات اللغويين وما شاكل ذلك. ثم جاء سيدنا الأستاذ أيضا وعنده كتاب مستقل باسم الذبح من المكان الحديث، تعقب كليهما، تعقب السيد محمد رضا وتعقب السيد الشهرودي، وحاول أن يأتي بقرائن أخرى وأن يناقش هذه القرائن، ولأيضا لبعض الأعلام والأجلاء أبحاث في هذا المضمار. فالمسألة حيوية، محل كلام عند المتأخ أو هؤلاء الأعلام، وإلا قبلها ما موجود. المعروف بينهم أن الحديدة هذه بعد الحديدة المتعارفة عندنا، فلكن أثار السيد محمود بعض الإشكالات حول هذا المطلب. فمن يحب من أهل التحصيل أن يطالع هذه المطالب بمستوى فليطالع ويرى القرائن المذكورة هناك. خب، قال: وفي الظفر والسن متصلين ومنفصلين للضرورة قول بالجواز. وقع الكلام والخلاف بينهم في السن والظفر، هاي إن شاء الله يأتينا بعدين إذا خطأ إذا بحثتوا في الفرق. خب، اكتبوا في ورقة حسن والشفت. إذا جينا بحث الخامس قطع الأعضاء الأربعة وش انتهى؟ أنه تشقيق لو أنه قطع. نعم، صاحب الجواز سوى حملة على من يدعي بأنه القطع الفرع هو التشقيق. المهم سيأتي إن شاء الله في الشرط الخامس هذا الكلام. راجع كلام اللغويين، ما عليك من صاحب الجواهر، صاحب الرياض. إيه فأنتوا اكتبوا المصادر عشان نستفيد منكم. بل اكتبوا الآن، قلت لكم أفضل الحين ما نريد البحث هذا، سيأتي في الشرط الخامس إن شاء الله، بحث قطع الأوداج أو فري الأوداج، نشوف إن شاء الله. خب الكلام فعلا في الضفر والسن، هل يجوز أن ماذا أن يستعملا في فري الأوداج أو لا؟ نقل الشهيد في عبارته في اللمعة أن هذا هناك قول بالجواز في حالة الضرورة، ولم يذكر أن هذا هو قوله، إنما هناك قول بالجواز. والوجه في الخلاف في المسألة أنه بعض الأعلام ذهب إلى أنه يصح استخدام الضفر والسن عند الضرورة للروايتين المتقدمتين سابقا، حيث أن الروايتين في الرواية الأولى قال إذا قطع الحلقوم وخرج الدم لا بأس به، فالمدار على آلة تؤدي إلى قطع الحلقوم، وهذا كما يحصل عن طريق القصبة وعن طريق المروة والزجاج يحصل بغيرها كالضفر والسن. فالضفر والسن إذا أدى إلى قطع الحلقوم فإنه يعني يمكن أن يستفاد منه حينئذ في عملية شنو؟ في عملية الذبح والتذكية. كذلك أيضا ما ورد في الرواية التي بعدها إذا فر الأوداج فلا بأس، فالمدار على فري الأوداج لا بالشرط من جهة الآلة، إذ لم تحدد الآلة بأنه لا بد أن تكون آلة حادة مثلا فلزية من المعدن أو آلة من الخشب أو المعدن، بل إذا فر الأوداج فلا بأس، مقتضى الذيل الموجود وعمومه شموله إلى كل آلة تؤدي إلى فري الأوداج، فيدخل فيها الضف والسن، فإنه محقق لذلك، متصلين كانا أو منفصلين. فبعض الأعلام تمسك بذيل الروايتين المستدلتين سابقا. في قبال هذا القول ذهب الشيخ في الخلاف وتبعه على ذلك جماعة بأنه لا يصح الذبح واستعمال الضفر والسن في عملية التذكية، والوجه في ذلك الإجماع أولا، إذ أنه كلمات الأصحاب أجمعت على عدم استعمال الضفر والسن في التذكية، وهذا الإجماع مقيد لهذه الروايات، حيث إن الروايات كانت بين أظهر الأصحاب ولكن لم يعملوا بإطلاق الذيل، وهذا موجب لإعراض الأصحاب عن الذيل، عن إطلاق الذيل، يعني إعراضهم عن إطلاق الذيل، وهذا موهن. لماذا موهن؟ للتمسك بإطلاق الرواية نعم في الإطلاق. أما بالنسبة إلى الدليل الآخر، يوجد بغض النظر عن الإجماع، إذ قد يقال أنه إجماع مدركي وما شاكل ذلك ولا يهنى الرواية لأنه مدركيون، فإنه توجد عندنا رواية استثنت فقالت بأن الضفر والسن لا يجوز، ماذا؟ لا يجوز الذبح بهما، وهو ما نقله الماتم، حيث قال ورواية رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم من الإنسان. هي من الإنسان ما توجد في أكثر النصوص، بلي في عندنا النسخة موجودة في كتاب من الأسلام من الإنسان، وهم في صاحب الجواهر ناقلها من الإنسان، في أكثر النسخ ما موجود هاي من الإنسان في الكتب الروائية، إيه أنا موجودة في كتابي فما موجودة في أكثر الكتب. وأما الضفر فمري الحبشة، وأما الضفر فمري الحبشة. فاستدل الشيخ بهذه الرواية لإثبات استثناء الضفر والسن، فهب أن الروايات مطلقة، إلا أن هذه الرواية تقيد أطلاق هذه الرواية الأولى، الروايتين السابقتين. الماتن استشكل على كلام الشيخ، قال أما الإجماع فغير ثابت، إذ أن المسألة خلافية ونقلت أقوال عندهم بأنه تجوز استعمال كل ما يؤدي إلى فري الأوداج الشامل بأطلاقه للظفر والسن، بل قد يقال أن هناك تصريح من بعض المتقدمين لذلك. فالإجماع ممنوع، خصوصا أنه إجماع يحتمل أن يكون مدركي، والإجماع المدركي ليس بحجة. إشكالات واضحة على الإجماع. أما الرواية فإنها رواية عامية، والرواية العامية ليست بحجة علينا حتى تجعلها مخصص لإطلاق النصوص وصحيحتي عبد الرحمن وصحيحة زيد الشحام المتقدمة، حيث أن الروايتين المتقدمتين صحيحتان واردتان من طرق الخاصة، وهذه الرواية ليست بحجة، فحينئذ لا موجب لرفع اليد عن ماذا؟ عن إطلاق الروايتين الحجة بدليل غير حجة. والنتيجة ماذا تريد أن تقول؟ يقول صاحب المسالك مقتضى الروايتين السابقتين عدم الفارق، وأنه يجوز أن تستعملا الضف والسن في وين؟ في عملية شنو؟ في عملية التذكية. يقول نعم، لنا أن يعني يمكننا أن نقول أن الصحيح هو التفصيل بين الظفر والسن المتصلين والظفر السن والمنفصلين. والوجه في هذا التفصيل بأن الوارد في الروايات عنوان التذكية والذبح، وإذا استعمل الإنسان أو استعمل بالحيوان يعني أو الإنسان الظفر أو السن المتصلين، يعني عنده سن أو ظفر متصل هو به وأراد أن يحقق به التذكية، فإن هذا لا يقال ذبح، يقال شنه؟ قطع وأكله. عرفاً لا يقال ذبح، الذبح إنما يكون بآله، والآلة مأخوذ في حقيقتها عرفاً الانفصال كالسكين كالسيف وما شاكل ذلك. أما إذا استعمل السن أو الظفر المتصل فالعرف إذا اطلع على ذلك لا يقال أنه ذك الذبيحة، يقال قطع الذبيحة أو أكل الذبيحة. ولو قلت قاعد أنا ذكيها يستهجن من تمشي رأسها وقاعد تأكل، تأكل رأس الذبيحة أو مثلا تذبح، هذا يسمى أنه ذبح، ولا أقل من التشكيك في صدق عنوان أنه ذبح، ويكفينا التشكيك في عدم صدق عنوان الذبح. وحينئذ قد يفصل بين المتصل وبين المنفصل، أما المنفصل فهو كباقي الآلات الحادة. هذا ما أشار له الماتن في الكتاب. نقرأ ثم نعلق بعض الشيء. فقال: وفي الظفر والسن متصلين ومنفصلين للضرورة قول بالجواز، يعني في حالة الضرورة، لظاهر الخبرين السالفين حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم وفري الأوداج. في الرواية الأولى قطع الحلقوم، في الثانية فري الأوداج، وهذا العنوان بعمومه قابل للانطباق على مورد الظفر والسن. ولم يعتبر خصوصية القاطع، لا بشرط من جهة الآلة، لا بشرط من جهة القاطع، سواء كان القاطع خشبة ليطة أو مروة أو زجاجة أو ماذا أو سن أو ظفر. ما قالت إذا فري بشرط أن لا يكون ظفرا وسنا، فهي لا بشرط من جهة الآلة. ولم يعتبر خصوصية القاطع وهو أي هو يعني هذا ما اعتبر فيهما هو قطع الحلق وفري الأوداج موجود فيهما. ومنعه الشيخ في الخلاف محتجا بالإجماع ورواية رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه قال: ما أنهر الدم. قرأنا الرواية، والرواية عامية والإجماع ممنوع. نعم، إذن الحد الآن الصحيح هو أن يقال بإطلاق الروايات، لكن هذا الإطلاق لا يشمل مورد المتصل. نعم، يمكن أن يقال مع اتصالهما أنه يمكن أن يقال مع اتصالهما أنه يخرج عن مسمى الذبح، بل هو أشبه بالأكل والتقطيع. هنا عدة ملاحظات على ما ذكره الماتن. الملاحظة الأولى بأنه صاحب الشيخ والمانعين تارة يريدون أن يتمسكون بالإجماع مباشرة، فلنا أن نقول أن الإجماع ممنوع أما صغرى أو كبرى، وتارة يراد بالإجماع التشكيك في الإطلاق، هذا مطلب مهم عند المحققين، بحيث أنه متى ما فرض وجود إجماع ولو كان إجماعا مدركيا فإنه منشأ عقلائي لعدم انعقاد الإطلاق في الأدلة، وهذا مسلك ذهب إليه بعض المتأخرين، أنه متى ما وجد منشأ عقلائي على خلاف الإطلاق فلا يصح التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق ضعيف محتاج إلى شنو؟ قرينة الحكمة، ومثل العموم هو استيعاب لفظي، الإطلاق يحتاج إلى مقدمات الحكمة. وإذا وجد منشأ عقلائي على خلاف الإطلاق فلا يصح العمل بالإطلاق لعدم إحراز مقدمات الحكمة. ومن المناشئ العقلائية على خلاف الإطلاق ذهاب المشهور من الطائفة، مو إجماع، ذهاب مشهور الطائفة إلى خلاف الإطلاق، فإنه إذا ذهب مشهور الطائفة إلى خلاف الإطلاق فإنه نفس عمل المشهور على خلاف الإطلاق منشأ عقلائي لعدم انعقاد الإطلاق في الروايات، لما نقح في علم الأصول وبحثنا في الحلقة الثالثة أن حجية الظهور قد يقال كما ذهب إليه جمهور من الأصوليين مشروط بعدم وجود منشأ عقلائي على الخلاف، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الوحيد حفظه الله وغيره، وذكرناه في الحلقة الثالثة أن أصل حجية الظهور مشروطة بأن لا يكون منشأ عقلائي على الخلاف، والشهرة الفتوائية فضلا عن الإجماع يعني منشأ عقلائي على خلاف الظهور، مو بس الإطلاق يعممون بعد حتى على العموم بل حتى على الظهور المطابقي، أصل حجية الظهور مشروطة عمومية إطلاقية مطابقية بأي شيء عبرت عنها، مشروطة بعدم وجود منشأين، والشهرة الفتوائية منشأ عقلائي على الخلاف فيرفع حجية الظهور، وهذا أعطى قيمة مهمة للشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية عند سيل خوي ما لها قيمة زايدة، شنو نعور رأسنا نقول لا، الشهرة الفتوائية جدا مهمة لأنها مانعت من انعقاد الظهور في الأدلة، فإذا وجدت شهرة فتوائية تمنع من انعقاد الظهور، فلا نحتاج لا إلى إجماع ولا إلى شهرة عملية استنادية ولا إلى ما شاء ولا هم يحزنون. بل ذهب بعض الأصوليين كالسيد الإمام والبروجردي إلى أن الشهرة الفتوائية في نفسها حجة، يرى حجة شهرة فتوائية مو بس منشأ عقلائي على رفع الظهور، هي حجة في حد ذاتها. فهذا التعليق الأول. التعليق الثاني بأنه يقول الرواية عامية، صرف أن الرواية عامية لا يمنع من العمل بها إذا جبرت بعمل الأصحاب، فإذا فرض أن مشهور الطائفة قد عمل بالرواية وإن لم يكن إجماع فبناء على مبانيهم مباني الأعلام، وأكثر حتى الشيء الثاني يظهر منه في أكثر من مورد أن الشهرة الفتوائية الشهرة العملية جابرة لضعف الرواية، فإذا رأينا الأعلام والطائفة ومشهورهم ذهبوا إلى أنه لا يصح الذبح بالظفر والسن فهذا مدعاة إلى أنه لا دليل عندهم إلا الرواية فتكون منجبرة بعمل الأصحاب. هذا تعليق كم؟ دفوم. تعليق سفوم بأنه توجد عندنا رواية عند الخاصة، يعني قد يقال توجد رواية عند الخاصة تدل على أنه لا يصح الذبح بالظفر والسن، وهو ما ورد في الباب الثاني الحديث الخامس. خلنا نشوف الباب الثاني الحديث الخامس صفحة 8 الجزء 24 يا شيخ علي، بعد خلنا الجزء 24. قال في صفحة 10 خب عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن علي، رواية سلسلة ذهبية ما شاء الله، الصادق ينقلها عن الباقر ينقلها عن علي بن أبي طالب، واشتري بعد أنه كان يقول لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلى السن والظفر. واضح؟ إذن هذه الرواية وهي ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ضريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي عليه السلام كان يقول لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلى السن والظفر. فتوجد عندنا رواية من الخاصة تدل على أنه السن والظفر لا يصح الذبح بهما. نعم المروى والعود وأشباههما لك أن تذبح بهما، أما السن والظفر فلا. فتوجد رواية من الخاصة تدل على المطلب. فليس المسألة مقتصرة على روايات عامية، فإذا وجدت رواية من الخاصة فيكون أقرب، بعد الإشكال أقرب من كونها رواية عامية. احنا ما نقول شرع من شبهة فتوائية، أقول بأنه ما قلت، دقق في كلامي، تارة نتكلم عن أنه الرواية منجبرة بعمل الأصحاب نتكلم بلي شهرة استنادية، أما تارة نتكلم عن مانعية الإطلاق، مانعية الرواية، مانعية الشهرة. بلي ثاني بلي شهرة عملية. نعم بلي 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 نعم. إذا وجدت رواية من الخاصة نعم لا توجد شهرة عملية، لكن يوجد عن شهرة عملية للمضمون، يقولون مو هالرواية ولا تلك الرواية، جامع بين الروايتين عند المتأخرين أيضا. إذا وجدت روايتين نفس المضمون فهل في جابر؟ يقول جابر، يقول مجرد وجود رواية ثانية بنفس المضمون ما يرفع الانجبار، يقول هذا المضمون منجبر استند إليه الأصحاب في العمل بالرواية، إما إلى هذه الرواية ولا هذه الرواية ما يضرنا، في النتيجة نفس المضمون انجبر بعمل الأصحاب. واضح؟ وهو الجامع. هذا النقطة الثالثة في هذا البحث. في المسالك تعرض إلى أبحاث أكثر، راجعوا في المسالك، ما بيتطورت بعد نطول، صفحة 476 في المسالك تعرض إلى يعني بحث مفصل أكثر مما ذكره هنا. فلا حيض. قال ما في الآن. واستقرب المصنف هنا في الكتاب، المصنف قال على قول، بلي قول في الجواز، هو شنو يقول ما ندري، قال قول بالجواز، قد يقال هو من المتوقفين أو من الكذا، على الخلاف أنه إذا جاء القول هل تدل على التوقف أو تدل على التضعيف، بحثنا مفصلا سابقا أنه إذا قال الشهيد الأول على قولين هل هذا دليل على تضعيف القول أو على التوقف. قال واستقرب المصنف في الشرح، يا شرح غاية المراد في شرح نكت الإرشاد عند الشهيد الأول كتاب غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، واستقرب المصنف في الشرح المنع منهما مطلقا، يعني المنع من الظفر والسن مطلقا سواء كان متصلين أو منفصلين، لعله عملا بهذه الرواية. نعم يا حديث رافع بن خديجة. نعم فالشهيد أيضا عمل بهذه الرواية وهي رواية الخليج، ولو من جهة الانجبار بعمل الأصحاب.
البيع الشرعي تحصيل حاصل، ما يمكن يكون موضوع أدلة الصحة الشرعية
متصلين أو منفصلين، وعلى تقدير الجواز هل يساويان غيرهما مما يفري غير الحديد؟ إذا تنزلنا عن البحث السابق وكنا من الجوازيين، مثل ما يقول الجوازيين الذي يقوم بجواز اجتماع الأمر والنهي، يسمون جوازيين صحيح؟ يقول لك أنت من الجوازي، أنت من المجوزين، يعني واضح عند الأصول، يعني من القائم بجواز اجتماع الأمر والنهي. خب إذا قلنا الآن أنه يجوز الذبح بماذا؟ بالظفر والسن، فهل هو في عرض الليطة والمروى أو هو في طولها؟ هنا يقول المصنف مقتضى أدلتهم السابقة وهو التمسك بالخبرين السالفين، المجوزين تمسكوا بالخبرين إذا فري الأوداج أو إذا قطع الحلقوم، أنه في عرضهما لا فرق، كما أنه هذه آلة فالمروة والمروة والقصبة وما شاخل ذلك آلة ولا دليل على التراتبية. فلو لاحظنا دليلهم كان مقتضى كلامهم أن يقال بشنه بأنهما في عرض بعضهما البعض وهما متساويين، لكن يظهر من بعض الكلمات أنه هناك ترتب، فمراتب ثلاث: حديد إذا خفت فوت الذبيحة، فالآلات الحادة إذا كلش ما موجود آلة مروة وقصبة وزجاجك تصل النوبة إلى الظفر والسن. فما هو الدليل على الترتب هذا؟ في له دليل، والشيخ والشهيد الثاني قال هو أولى، الترتب هو أولى. فما هو وجه الأولوية الترتب على أن يكون في عرض البعض، مع أن ظاهر أدلتهم شنو شيخنا في عرض بعضهما البعض؟ فما هو الدليل على الترتب؟ من يقدر يجيب لنا وجه لطيف يفكر؟ ولهذا قال، خلنا نقرأ هذا بعدين، يقول: وعلى تقدير الجواز هل يساويان غيرهما مما يفري غير الحديد، مما يفري غير الحديد كالليطة والمروة وما شاكل ذلك، في عرض بعضهم البعض، فأنت مخير بين الليطة وبين الظفر والسن، أو يترتبان على غيرها، يترتبان على غيرها على غير السن والظفر. إذا عجزت عن المروة والليطة والزجاجة وما شاكل ذلك تحصل ترتبية، يأتي حينئذ يأتي دور شنو؟ يأتي دور شنو؟ الظفر والسن. أو يترتبان على غيرهما مطلقان، يعني منفصلين ومتصلين، يعني كلامنا في الظفر والسن حال كونهما متصلين ومنفصلين. مقتضى استدلال المجوز بالحديثين الأول يساويان غيرهما، صحيح. وفي الدروس استقرب الجواز، يعني الشهيد عنده ثلاثة عبارات، في اللمعة قال قول بالجواز، فخلانا نتحير ما ندري شو يقول. لما فتحنا غاية المراد المنع، لما جينا للدروس قال بالجواز. فثلاثة أقوال لنفس الشهيد في ثلاثة كتب الشهيد في المسألة مواضح. يقول: وفي الدروس استقرب الجواز بهما مطلقا، لكن ما تعاد مع عدم غيرهما، فذهب إلى الجواز الترتبي، واضح؟ يعني القول الثاني. وهو الظاهر من تعليقه الجواز بهما هنا على الضرورة. يقول: إذا رجعنا إلى العبارة فإن العبارة الموجودة في اللمعة تتناسب مع عبارة الدروس. في الدروس شنو قال سيد ليضع المطلب؟ في الدروس شنو قال؟ أنه يجوز، لكنه يجوز على تقدير أنه لا توجد ليطة ومروة، فقال بالجواز الترتبي. فهل في المصنف في الكتاب اللمعة هو كذلك؟ قل بلي ظاهره ذلك. يقول شيء، يقول لا، رجعت عبارته، قال: وفي الظفر والسن للضرورة قول بالجواز. فيفهم منها العبارة أن هذا القول وهو قول بالجواز مشروط بعنوان الضرورة، فقيد الجواز في الظفر والسن الضرورة، ولا ضرورة مع وجود غيره من الليطة والمروة وما شاكل ذلك، إذ لا يقال أن الذبح بالظفر والسن ضرورة، بخلاف ما ذكر عبارة دقيقة الشهيد، بخلاف ما ذكره في الليطة والمروة، ما قال للضرورة، قال إذا خافت الذبيحة، يعيد عبارة دقيقة. إذن إذا لاحظنا الشهيد الأول قارن في عبارته، لما جاء إلى غير الحديد من الليطة والمروة قال إذا خافت الذبيحة، ما قال ضرورة، ما عبر بالضرورة، متى ما خفت فوت الذبيحة لك أن تذبح بالمروة والقصبة والشاكل ذلك. أما لما جاء إلى الظفر والسن شنو علم؟ ما قال إذا خافت الذبيحة، قال للضرورة، غير التعبير. فتعبيره بالضرورة يدل على أن المدار على انطباق عنوان الضرورة، لا على انطباق خافت الذبيحة، والضرورة لا يصدق مع فرض وجود آلة أخرى. والعبارة العبارة، لكن هذا الكلام إنما يتم حتى ينسب إلى الشهيد إذا كان هذا القول يقول به الشهيد، لكن هذا القول نقلنا ك كقول، مو أنه يتبنى حتى يقال عبارتك تتناسب مع، بل قول بالجواز. وأنا أقول بالجواز، ما لو قال وفي الضفر والسن للضرب وفي الضفر أو ويجوز في الضفر والسن للضرورة، نقول بلي هذا مبنى مسلكة ومسلكه يتناسب مع الدروس. أما هنا فهو من المتوق متوقفين، قال قول بالضرورة، فهذا يقول وفي الدروس استقرب الجواز بهما مطلقا، مش مطلقا يعني متصلين ومنفصلين، مع عدم غيرهما، وهو الظاهر من تعليقه الجواز بهما هنا. هذا إذا كان الكلام من المصنف، كلام المصنف كلام ينقل قول على الضرورة، إذ لا ضرورة مع وجود غيرهما، وهذا هو الأول. شو الأولى يعني ترتبية هي الأولى، شنو وجه الأولوية، ما هو وجه الأولوية؟ حد يقدر يبين لنا وجه الأولوية مع أن رواية المجوز مطلقة، فكيف يقول بالأولوية؟ قد يقال أن هناك وجهين للأولوية، الوجه الأول بلحاظ الأدلة، والوجه الثاني بلحاظ الأصول العملية. أما بلحاظ الأدلة فتوجد عندنا طائفتين، طائفة التي قرأناها إنما يذبح بالمروة والعود وأشباههما ما خلا الظفر والسن، فهذه الرواية لو خلينا ونفسها فإن المروة والكذا يجوز الذبح بها، وشنه والظفر والسن لا لا يجوز الذبح بها، ما خلا الظفر والسن. إذا نسبت هذا الدليل مع دليل إذا فري الأوداج فلا بأس وإذا قطع الحلقوم فلا بأس، الذي يستظهر من أن المدار على فري الأوداج وعلى شنه وعلى قطع الحلقوم، فحينئذ يقال بالجمع بين الروايات بأن الشارع يريد أن يقول إذا تحقق فري الأوداج بالحديد فبها، فلا يصح المروة والقصبة. إذا تحقق فري الأوداج بالمروة والقصبة فتجوز الذبيحة، الرواية فيجوز الذبيحة بالمروة والقصبة ما خلا الظفر والسن. فإذا لم توجد شنه المروة والقصبة وما شاكل ذلك، فالمدار على فري الأوداج ولو بالظفر والسن. فعندنا دليل يقول المدار على فري الأوداج، هذا دليل. دليل ثاني عندنا تراتبية، دليل يقول بأنه حديدة، بعدين يقول قصبة، بعدين يقول بأنه ماذا، بأنه إذا ماذا، إذا لا توجد قصبة ولا توجد شنه ولا توجد عندنا ماذا حديدة حسب الفرض، فإنه يشمله دليل إذا أردت أن تذبح ولم تجد سكينا ولا مروة ولا قصبة فإنه لك أن تذبح بالضفر والسن. وبعبارة أخرى، ما دل على عدم جواز التذكية بالضفر والسن في مقابل وجود المروة ووجود القصبة، بمعنى أنه إذا وجدت القصبة والمروة فلا يجوز لك أن تذبح بالضفر والسن، فهذه بلحاظ أنه ماذا النسبية يسمونها بلحاظ المقابلة. وحينئذ نقول غاية ما تقتضيه المقابلة وهو النهي عن الذبح بالضفر والسن إذا فرض وجود ماذا المروة، أما إذا لم يوجد المروة فيجوز ماذا الذبح بالضفر والسن بعنوان فري الأوداج. أو يقال أن الروايات متعارضة في المقام، لأن الدليل الدال على أن المدار على فري الأوداج وقطع الحلقوم مطلق، وهاتين الروايتين لا تصلح لتقييد هذا الإطلاق، لأنه إطلاق في مورد الحاجة، وقد حقق في علم الأصول بأن الإطلاق في موضع الحاجة لا يصح تقييده، يأبى التقييد. فعندنا دليل يقول إذا فري الأوداج فلا بأس، لا بشرط من جهة الآلة، دليل آخر يقول بشرط شيء من جهة الآلة، وهي أن تكون الآلة من غير الضفر والسن. هذا لو يقبل التقييد مو في صدد الحاجة، مو في صدد بيان التفاصيل بلي. أما إذا كان يبى التقييد فيصح تعارض، إذا حصل تعارض حينئذ يتساقطون. إذا تساقطوا نرجع إلى الأصل العملي. الأصل العملي قد يقال في المقام يدور الأمر فيه بين التعيين والتخيير، لأنه العلماء على قولين: إما أنه أنت القائم، أما أنت مخير في عرض بعضهما البعض الظفر والسن مع المروة فهذا تخير، وإما أن يقال بالتعيين يعني أن الظفر والسن بشرط أن لا يوجد شنهم شيخنا، أن لا توجد قصبة ومروة، فيدور الأمر بين التخير والتعيين. والمحرز للامتثال شنه؟ تعيين. ومقتضى التعيين هو الترتب، لا التخيير. هاي دقنا بالجواز يعني، أما لما قلنا بالجواز خرجنا، بس كل كلامنا مبني على القول. إذن القائم بالجواز على مبنيين، إما التخير أو التعيين ترتيب يعني، ومقتضى الأصل العملي هو التعيين، لأنه القدر المتيقن. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد الشرط الثاني، قال استقبال القبلة، انتهى الكلام أو رأسنا، ولو تركها نسيانا فلا بأس. عبارة اللمعة سهلة، صحيح سهلة هذه عبارة اللمعة، يشترط استقبال القبلة ولو ترك مع الإمكان، ولو تركها نسيانا فلا بأس. لكن الشهيد يجي دخل لنا مطالب نطول فيها. يا شيخ جعفر لا تتعب، وقع خلاف بينهم أنه شرطية الاستقبال يحتمل فيها ثلاثة احتمالات: إما أن الشرط هو استقبال الذبيحة للذابح، وإما أن يكون الشرط استقبال الذابح للذبيحة، وإما أن يكون الشرط استقبالهما الذبيحة والذبح. مو تقول بعد عدم استقبالهم أصل الشرط بعد، لا أنت نايم تقول ها في احتمال رابع عدم استقبال، قاعد تكلم عن الشرط، لا تنام خليك قاعد ساعة الحين ساعة 8 خوف تونا فمان إحنا من زمان أدين الصبح. فثلاثة احتمالات. الظاهر من كلمات الفقهاء بأن الشرط هو استقبال شنه؟ الذبيحة. ولكن ذهب بعض الأعلام في أبحاثه أن الشرط هو استقبالهما معا، الذبيحة والذابح، لا مجرد الذبيحة. نعم رأي ثالث. أما خصوص استقبال الذابح فهو احتمال لا يوجد قائل به، أن فقط استقبال الذابح، أما الذبيحة لا يجب استقباله، فما أحد ذهب إلى هذا القول. ففي النتيجة هناك قولين رئيسيين على مستوى القول، على مستوى الاحتمال ثلاث أقوال، كل قول علمي موجود أنه بس الذابح، لكن على مستوى القول والابتناء أما هما أو الذبيحة. نعم القدر المتيقن هو الذبيحة. واستدل على ذلك يا شيخ، قدمت محل اتفاق يعني قصده محل اتفاق بينهم هو الذبيحة. واستدل على ذلك بعدة روايات ذكرها في وين يا شيخ؟ احنا عندنا ما عندنا شغل مسالك، عندنا شغل مسالك ما عندنا. صفحة كم؟ 477. خلنا أشوف بلي 476. خب شوف الرواية. سألت أبا عبد الله شيخ جعفر، شوف أنت مال شيء بعد عندكم استظهاراتكم بعد ما يدري شيء فأنتم، خلنا نشوف استظهارك الحين. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة. سيدنا الأستاذ يذهب إلى ذلك في بحثه وغيرها، يستظهر من الروايات أنه الشرطين الذبيحة والذابح معان. المشهور هو الذبيحة، الذبيحة هو المشهور.
بس
يعني يمكن موجود، أنا ما أدري يعني لعله موجود. يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة، هذه مهمة جدا في بحث الاستقبال، عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد. فوش تفهم من هالرواية؟ أن الشرط شنو المرتكز عندهم؟ استقبال شنو الذبيح؟ ذبيحة. سألت عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة، فالمرتكز في أذهانهم ما نقول لكن شرطية استقبال الذبيحة قدر متيقن. أما أنه أيضا استقبال الذبح مسألة أخرى الآن تحتاج إلى ما تنفيها، لا تنفيها ولا تثبت ولا تثبتها. بلي شرط شرط شرط. وشنو هو؟ لا عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ذبحت. لو هي ذبحت للقبلة وأنا غير ذابح يكون ذبحت للقبلة. شيخ علي في عبدال أدري إذا الآن أنت عندك ذبيحة، شيخ علي واضح المطلع، عندك ذبيحة وجهتها للقبلة وذبحت وأنت غير الذابح، هل تقال ذبيحة ذبحت لغير القبلة أو تقال أو يقال ذبيحة ذبحت للقبلة حال كوني أنا متوجه لغير القبلة؟ متى عرفا يقال ذبحت لغير القبلة؟ يعني الذبيحة لغير القبلة هي، مو أنا غير القبلة، ما قال ذبحت لغير القبلة، ذبحت ذبيحة لغير القبلة. الظاهر من الرواية بأنه أن ما هو مرتكز كشرط استقبال الذبيحة، لكن استقبال الذابح لا تنفيه ولا تثبته، لأن بنثبت من هالرواية أنه يشترط في عند الذبح استقبال الذبيحة. خب عندنا رواية أخرى قال سألت أبا جعفر عليه السلام وهي بلي أنا أقرأها من مصدر لأن الرواية فيها مشكلة، المصنف ما نقلها كامل، نقلها في الكتاب أيضا في الباب كم، أي باب؟ الباب الرابع عشر. هذه رواية مهمة، مشكلة هالرواية. الباب الرابع عشر الحديث الثاني صفحة 20. نعم شوف الرواية نقلها في الكتاب الحديث الثاني بلي. شوف الرواية عجيبة، هذه الرواية صار فيها عركة قبل فترة بسيطة، سيدنا الأستاذ عرضها في الدرس هم صار فيها مشكلة. رواية صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، جهل أن يوجهها إلى القبلة، قال كل منها، هو جاهل، فقلت له فإنه لم يوجهها، فقال لا تأكل منها. قلت فإنه لم يوجهها، فقال فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، وقال إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة. فعندنا صدر وعندنا ذيل، خلنا نجي للذيل أول شيء، بس الذيل هذا الحين الآن نقرأ علشان السيد تحت قرأ الشيخ تأمل تأمل سيدنا شيخنا. شوف الرواية دققوا، سألت أبا جعفر عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، ما وجهها إلى القبلة، فقال كل منها، تجاهل كل شيء ماكو قل منها، فقلت له فإنه لم يوجهها، فقال فلا تأكل منها. وشنو يعني هالرواية؟ ثم قال في الذيل، خلها الصدر الذيل، إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة. خلنا نجي للذيل، وقع الكلام بينهم أنه فاستقبل بذبيحتك، خلينا نفيد اللغة، فاستقبل بذبيحتك القبلة. هل يستفاد من هذا التعبير في اللغة يا شيخ يا أرباب اللغة؟ هل يستفاد من التعبير في اللغة أن الشرط هو استقبال الذبيحة أو استقبال الذابح والذبيحة؟ استقبل بذبيحتك القبلة. نعم إيه. بذبيحتك يعني هو يستقبل بعد إيه. وش تقولون؟ استقبل بذبيحتك، استقبل بكتابك القبلة. أقول هاي استقبلت بالقبلة، هل لازم استقبليها بعد؟
لا لا لا،
هل لابد استقبليها؟ استقبل بكتابك القبلة.
نعم تستقبل مع ذبيحتك.
لو أنت استقبل بذبيحتك يعني ها تعدية يعني أوجد استقبال، وجه الذبيحة إلى القبلة. شنو تقولون؟ ها؟ استقبل بذبيحتك يعني وجه، استقبل بميتك القبلة يعني وجه الميت نحو القبلة، مو انت تستقبل يا القبلة، انت مو محتضر. فهل هاي استقبل؟ ما عليكم من هاي التشكيكات انتون الان. استقبل بذبيحتك القبلة في اللغة شنو يراد منها؟
هني
هني صارت المشكلة، هني صار البحث. ما عليك الصد والذخل، هلك الجهل الان. احنا اصل قاعدة استقبل بذبيحتك القبلة. شنو تقول شيخ حسين؟ وجه هو ما يستقبل.
لا لا ما
يستقبل. الباء شنو تدل على الباء شيخ؟
يعني ما تدل
على المعين شيخ. الباء ما تدل على المعين. تسمى باء شنو دي في اللغة؟
تعدية.
نعم. باء التعدية. انزين، أحد عنده رأي آخر؟ وجه بميتك القبلة لو قال لك، وش يعني تتفهم شيخ حسين؟ لا 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 ما خليه. وجه بميتك القبلة، استقبل هاي، وجه بذبيع. ها شيخنا ها بس الذبيع ها شيخ أحمد يقول لا، استقبل مع باب عن المعية مع ذبيحتك. هني وقع الخلاف بين الأغايون بين الأعلام، فبعض الأعلام قال بأن هذه الباء غاية ما يستفاد منها التعدية، تعدية، ومعنى التعدية أنه يقوم بإيقاع الفعل على الذبيحة بأن يوجهها إلى القبلة. أما بعض الأعلام قال لا، شنو رح راجع المغني الباب الرابع الباب الأول في الباء، فإن الباء في مثلها التعبيرات اللغوية باء معية لا باء تعدية. اذهب بكتابي هذا فألقه، يعني اذهب انت ويا الكتاب. بلي والله. فيقال ان مثل هذه التركيبات الباء تستعمل بمعنى المعية. ذكر في المسالك، خل هذا الرواية، شوف المسالك شنو قال، هيفيدنا اللغة، روحوا حققوا المطلب في اللغة. سيدنا الاستاذ يقول الباء هنا بمعنى المعية، سيدنا الاستاذ متمحض في اللغة ما شاء الله في اللغة. الآن شوف، قال ولا يشترط الاستقبال. شو عبارة في المسالك؟ مسالك قوي في اللغة، الشهيد الثاني معروف، يقول ومتضلع في اللغة، قال ولا يشترط استقبال الذابح. شوف عبارته، وإن كان ظاهر العبارة يوهم بذلك، لأن عبارة المحقق أن يستقبل بها القبلة، استقبل بذبيحتك القبلة. محقق جاب عبارة الرواية عشان يورطنا، يقول حيث إن ظاهر، شوف يدعي إن الظاهر، حيث إن ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضا. يعني حتى الشهيد قال أن المراد من يستقبل بها، يستقبل بها، الظاهر أن الباء في مثلها التركيبات للمعية، حيث إن ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضا. على حد قولك ذهبت بزيد، شو ذهبت بزيد؟ هذه الباء تفيد مطلبين كما يقول سيد
الاستعمال المجازي، ولكن الطبع يستذوقه ويستحسنه
وتفيد المعية، ما في تنافي بين التعدية والمعية، لأنه لولا التعدية بالباء لما صح أن يكون ماذا أن يتعدى ذهب إلى زيد، لأن ذهب فعل لا. نعم، أن ذهب فعل لازم، والفعل اللازم لا يتعدى إلى المفعول إلا بهمزة التعدية أو بباء التعدية. وإذا استعملت باء التعدية استفيد مطلبين، التعدية والمعية، بخلاف لو استعملت الهمزة، فإن الهمزة تفيد التعدية ولا تفيد المعية. ولهذا قال على حد قولك ذهبت بزيد وانطلقت بزيد، بمعنى ذهابهما وانطلاقهما معا. فإذا قد يقال أن نستقبل بذبيحتك القبلة، يستفاد منه شرطية استقبال الاثنين. تتأملوا، راجعوا كلمات اللغويين تفاردا، نبي نشوف كلامكم، شوفوا جيبوا لنا كلام هالتعبير عند اللغويين مغني متعرض إليه بحرف الباء، باء التعدية وكذا. سيدنا بعد أنت في اللغة زين، فأنت استفيد منكم، تشوفوا هالباء، نقحوا لنا المطلب أن الباء إذا استعملت في مورد التعدية هل تفيد معنى المعية أو ما تفيد معنى المعية. شهيد الثاني وغيره من الأغاني يقول بلي تفيد المعية. الإلصاق موجود تفيد بلي، هاي ما ذهب إليه سيد الأستاذ أيضا. بس الصدر هم هاي مطلب الصدر غريب، يقول إذا قلت إذا أنت جاهل أنت جاهل لا بأس، ثم قال لي أنا جهل أنا ما وجهت قبل أقول لا تأكل، شلون يعني هالرواية موجهة؟